7 o'clock, I'll be able to show you the game amendment. By the way, I'm saying that you're going to wreck. You're so not the identity, how option here, you have missed the ball. And then I'll give out a lead at the side of the floor. How the idea that he's listening to the ball, and since the Sharia, the German, the Queen, so that it had the dinner, the Abbey Beta, our world, Baldwin, Mahabad, Al-Qiyah, Al-Baniya, Al-Asa, Al-Shaykh, Al-Fatiha, بريت أفضل مشكورة مجرد وقبل بدء الحرم وكان به سؤال فليكتبه في الواقع ويأتي به لنعود على مدته فليت أفضل الشيخ على الواقع
تحكي كاملة شوي بعد حتى بنص بس الشيخ أنا شوي هنا حق شرع حق الجميع حق البلارة
محيا تراحل
مو محيا تراحل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة الكرام فبادئ ببدء أشكر الشيخ بندر إمام المسجد وإدارة مساجد محافظة الفرعونية على إتاحة هذه الفرصة للقاء بكم والتذاكر فيما بيننا حول مسائل في الدين فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن ينفع بنا جميعا وأن ينفعنا وأن يؤجرنا على هذه على هذا اللقاء وعلى هذا الدروس إخواني لا يخفى عليكم أن هذا الدين العظيم هو كله مصالح كله حكمة وكله رحمة وكله عدل وهذا الدين لله الحمد دين كامل شامل فرغم تجدد المسائل ورغم يعني حدود أمور جديدة إلا ولله الحمد نجد لها حلول ونجد لها أحكام في الشريعة الإسلامية من المعلوم أن الشريعة الإسلامية لم تتكلم عن كل حيثية بل وضعت أصول عامة ثم تركت فرصة للعلماء بأنهم ينظرون في هذه المسائل الجديدة ويقيسوها على ما يعني نص عليه الشارع في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ولله الحمد نجد على كثرة المسائل الجديدة نجد الحمد لله أن علماء الإسلام وجدوا لها حلول ووجدوا لها أحكامها وبينوا لنا الأحكام وهذه الأحكام بفضل الله عز وجل هي عدل كلها وهي رحمة وهي مصالح وهي حكمة فهي ولله الحمد ليس فيها ضيق على المسلمين فديننا ولله الحمد دين السماء ودين الجسر فلم تكن يوما ما يعني هي يعني فيها تضييق على المسلمين أبدا بل إذا تأملنا يعني قد يبدو للإنسان في بادئ الأمر أن هذا تضييق لكن إذا نظرنا بالعواقب والمآلات وجدنا أن هذا بالعكس هذه رحمة وهذا الحكم هو رحمة للأمة الإسلامية وكما قلت يعني استجدت مسائل جديدة ومن المسائل المهمة التي يعني نود أن نتطرق لها وكثر يعني الحديث عنها مسألة المتاجرة والمضاربة بالأموال كثير منا قد لا يكون عنده مبلغ كبير يستطيع أن يستثمر استثمار وحده لكن عنده مثلا مبلغ يسير يريد أن يستغله ويستفيد منه نفرض أن هذا عنده 5000 لو أراد أن يشتغل ب5000 لوحدها يمكن يعني ما تؤدي الغرض المطلوب والربح المطلوب لكن إذا جمع 5000 من فلان و5000 من فلان و5000 من فلان و1000 من فلان و10 من فلان أصبح مبلغ يعني كبير يمكن أن يستثمر به ومن هنا جاءت فكرة استثماره بطريقة المضاربة والمضاربة موجودة في الفقه الإسلامي وهي إحدى الشركات التي يعني أجمع العلماء على جوازها ولكن بشروط وبضوابط محددة فهنا يتساءل الكثير من الناس إذا دخلنا المضاربة كيف تكون الأمور وكيف يكون الربح ومن عليه الربح ومن تكون لها الخسارة، من يتحمل الخسارة، من يجني الأرباح، وكيف يعمل العامل، وما هي الأمور التي يعمل فيها. فهنا يعني أصبح تساؤل عند كثير من الناس حول هذه القضية، ومن هنا يعني جاءت مثل ما يسمى بالمحاضرة الاستثمارية والصناديق الاستثمارية وغيرها، هي مثل ما قلنا هي في الخالق قائمة على مبدأ وعلى العقد المضاربة في الفقه الإسلامي. فما هو المضاربة؟ المضاربة هو دفع مال إلى رجل أو إلى جهة تتجر فيه، ويكون الربح يعني بينهما بحسب ما يتفقان عليه، بشرط أن يكون بجزء مشاع. سيأتي الكلام على يعني الشروط. فهو عقد يجمع بين طرفين، أحدهما عنده مال لكن ما عنده مثلا خبرة في التجارة، أو ما عنده وقت لكي يتاجر به، والآخر عنده خبرة في التجارة لكن ما عنده مال أو ماله يسير فيريد أن يجمع عليه. فإذا هو بين طرفين، شخص صاحب المال ويسمى في الفقه الإسلامي رب المال، وشخص هو الذي يتاجر ويسمى عامل المضاربة. ما دفع مال منه العمل فقط وهذا منه المال، وممكن يكون أخذ أكثر من شخص، يعني هذا الرجل اللي بيعمل بالمضاربة أخذ مثلا من 10 أشخاص مبالغ مالية وهو يتجر له. فهذا هو مبدأ المضاربة، أن يكون المال من شخص أو من عدة أشخاص، ويكون المضاربة من شخص أو العمل من شخص، وقد يكون أكثر من شخص. فهذا يسمى المضاربة، وهذه جائزة إذا توفرت فيها الشروط المطلوبة. وقد أجمع العلماء على يعني مشروعية المضاربة، ومما جاء في ذلك يعني أن عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين كانوا في سفر، فمر على أبي موسى الأشعري، وهو كان أبو موسى الأشعري كان وضع عمر بن الخطاب أميرا على البصرة. فلما مر عليه قال أنا عندي مال أبيكم تروحون، ذاهبين إلى المدينة، متجهين إلى المدينة إلى والدهم. ومر على أمير البصرة اللي هو أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال أنا عندي مبلغ مالي أريدكم أن توصلاه لوالدكم في المدينة، وعندي اقتراح لكم، بدل لا تروحون بالمال فقط بدون فائدة، اشتروا بضاعة من هنا وخذوها بالمال هذا، اشتروا بضاعة وخذوها إلى المدينة وبيعوها هناك وتربحون، فتأخذون الربح والأصل المال تعطونه إلى عمر بن الخطاب. يعني لو نفترض أن المبلغ 1000 دينار مثلا، اشتروا فيه بضاعة وهذه البضاعة تبيعونها في المدينة، راح تربحون مثلا نقول 500 دينار فوق الألف، 500 خذوها لكم والألف أعطوها لعمر. فلما جاء إلى عمر رضي الله عنه قال لا لا، الربح كله لبيت المال، هذا مبلغ بيت المال ما لكم نصيب. فعبد الله بن عمر قال رضي بكلام والده، عبيد الله قام يناقش والده، احنا تكلفنا، أليس يا والدنا لو انها يعني في الطريق مثلا تلفت هذه البضاعه ما كنا نضمنها؟ الضمان يكون علينا. فاصبح يجادله في الموضوع، وكان عمر يرفض هذه الفكره نهائيا ان ياخذ الارباح. فتدخل احد الصحابه يعني اللي كانوا جالسين، كان عمر يتناقش مع ابنه عبيد الله بن عمر، فقال لماذا لا تجعلها مضاربه وتعطيهم نصف الربح، ونصف الربح لصاحب المال اللي هو بيت مال المسلمين. فوافق عمر على هذا، لا خلاص اذا يعني هذا الراي يرضي الجميع، نعطيكم نصف الربح ونصف الربح يكون لنا. وهذا هو مبدا المضاربه، وكما قلنا اتفق علماء الاسلام يعني قديما وحديثا على مشروعيه المضاربه. المضاربه ما هي اركانها؟ اركانها 3 اركان، العائده اللي هو صاحب المال، وايضا صاحب العمل، عندنا طرفين، صاحب اصحاب المال واصحاب العمل اللي يقومون بالعمل، هؤلاء يسمون العائده. وايضا عندنا المعقود عليه، المعقود عليه هو عندنا المال والعمل والربح الذي سيجنى من العدل. هذا هو المعقود عليه، هذا الركن الثاني المعقود عليه، مال وعمل وربح. الركن الثالث الصيغة، أن يقول أنا أعطيك هذا المال لكي تعمل فيه مضاربة، فيرد عليه نعم أنا وافقت على هذا، ويكون بينهم اتفاق على يعني مبدأ الربح كيف راح يكون. هذه هي أركان المضاربة. نأتي إلى شروط المضاربة. ما هي شروط المضاربة حتى تكون المضاربة صحيحة؟ للأسف يعني أن كثير من الناس اليوم يخل، نعم يقول هذه مضاربة لكن يخل بشروطها، إذا أخليت شروطها ما تصبح هذه المضاربة، قد تكون قرض ربوي محرم من حيث لا تعلم، وسيأتي الكلام هذا في يعني شروط المضاربة. شروطها أن يكون رأس المال معلوما، على أول شيء يكون يعرف كم رأس المال، هل هو 10,000 دينار، هل هو 5,000 دينار، هذا أمر مهم جدا، يكون هذا الأمر معروف يسجل في العقد فيما بينهما. الأمر الثاني أن يكون المضارب وصاحب المال وصاحب العمل شركاء في الربح والخسارة. الرابع فينقسم بينهم حسب النسبة المئوية بينهم، وإن خسر كلاهما يخسران، هذا يخسر ماله وهذا يخسر عمله، الخسارة المالية ما تكون على العامل المضارب، الخسارة المالية على صاحب المال. لنفترض أن صاحب العمل اجتهد وبذل وسعه وبعدين رجع بالصفر، ما في ولا خسر الصفقة كاملة، من يتحمل الخسارة؟ نقول المال يتحمل صاحب المال، وعامل المضاربة يتحمل خسارة جهده وعمله. هذا طبعا إذا كان ما في تفريط وما في تقصير من عامل المضاربة، لكن إذا عامل المضاربة يعني عمل صفقة تجارية دون أن يعني كما نقول يدرس دراسة جيدة ويدرس يعني أنها فعلا في حاجة لهذا العمل، في حاجة لهذه الصفقة، لابد أن يكون يعني دارسها دراسة جيدة. أما إذا لا والله قصر في هذا الجانب وفي تفريط منه حصلت الخسارة، فهنا يتحمل عامل المضاربة أيضا خسارة المال. لكن الأصل أن ما يتحمل خسارة المال إلا إذا وجد منه تقصير أو وجد منه تفريط في هذا المال أو تعدي على هذا المال. كذلك أيضا عامل المضاربة لا يضمن الربح ولا يضمن رأس المال، وهذا يعني هذا يؤكد الشرط اللي قبله. بعض الناس يقول لك لا تعال أنا أضمن لك بعد سنة، أنت أعطيتني 10,000 دينار بعد سنة أعطيك 15,000، هذا ربا، هذا ربا. كيف ربا؟ كأنك أنت أعطيت 10,000 قرض وراح يرجع لك 15,000 فائدة 5,000، هذا ربا، هذا هو عقد القرض وليس عقد المضاربة. عقد المضاربة لا تكون شريكة في الربح والخسارة، فقد يربح وقد يخسر. إذا أنت ضمنت رأس المال أو ضمنت له الربح فأنت في الحقيقة يعني ما لست شريكا له في الربح. ثم فيه ظلم على عامل المضاربة، لأن عامل المضاربة يمكن ما يربح، فيروح هو يضمن من عنده ويتكلف من عنده مبلغ لهذا الشخص، وهذا يعني لا تعتبر هذه المضاربة فاسدة لا تصح، ويعتبر هذا العقد قرض بفوائد ربوية. كذلك أيضا من الشروط أن يكون نصيب كل من صاحب المال والمضاربة جزءا مشاعا معلوما من الربح وليس من رأس المال وليس مبلغا مقطوعا. كيف مبلغ مقطوع؟ أضرب مثال، على سبيل المثال أنا جيت إلى زيد وقلت له يا زيد هذا 10,000 دينار بعطيك إياهم تاجر لي فيهم، مثلا تاجر لي فيهم في بيع السيارات، بيع وشتري في الحراج، واللي تربح بيني وبينك 50% الأرباح، رأس المال يرجع لي بالكامل، ونشوف الأرباح بعد ذلك كم تكون؟ 50% هاي حسب الاتفاق، قد يكون غير 50%، ممكن يقول صاحب المال يقول أنا أبي 70% و30% لك، وإذا اتفق ووافق على هذا الأمر لا مانع، أو العكس ممكن صاحب العمل يقول أنا أبي 70% لأني أنا أتعب وأروح وأجي، وأنت صاحب المال 30%، ما في مانع إذا اتفق على هذا الأمر ويلتزم بهذا الشيء. فنصيب صاحب المال يكون ايش؟ جزء مشاع من الربح مو من رأس المال. اما ان يكون مقطوع، كيف يكون مقطوع؟ يقول انا باخذ منك بعطيك عقلي 10,000 دينار ولك مني مربح كل شهر 100 دينار او كل 6 شهور لك 300 دينار. هذا تحديد. طيب يمكن عامل المضاربة ما يربح، يمكن يخسر، فهو ضمن لك الربح الآن، ضمن لك الربح، فهذا في ظلم لعامل المضاربة وفي ظلم يعني للآخر. كيف في ظلم للآخر؟ إذا كنا 300 دينار، طيب يمكن عامل المضاربة يربح يعني ربح عالي جدا، يمكن يربح نقول 5,000 ربحه ويعطيك 300، هذا ظلم ولا ما ظلم؟ ظلم لصاحب المال. طيب ايش العدل؟ العدل نسبة مئوية إلى الأرباح، إن كان ربح 1,000 فأنا نسبتي 50% ونسبتك 50%، ربحت 10,000 نسبتي منها 50% 50%. شوفوا عدالة الإسلام يا أخواني، يعني ليس فيه ظلم على صاحب المال ولا فيه ظلم على عامل المضاربة، لكن لما يكون لا والله مبلغ مقطوع خلاص هذا يتكفل به ايش؟ العامل المضاربة يتكفل بهذا المبلغ، سواء ربح يعني هذا المبلغ او ربح كثير او يمكن خسر. ان خسر فقد ظلمنا عامل المضاربة، يمكن يربح ربح يسير ايضا ممكن ظلمنا عامل المضاربة، ممكن يربح ربح عالي جدا تكون ظلمنا صاحب المال. فالعدالة تكون بنسبة مئوية من الأرباح. طيب ليش قلنا من الأرباح ما قلنا من رأس المال؟ لأن إذا قلت أنت 50% من رأس المال كأنك حددت المبلغ خلاص معروف. إذا كان رأس المال 10,000 وقلت لي أنا ب 50% من رأس المال معناته المبلغ مقطوع 5,000 معروف مسبقا، وهو قد يربح مربح كبير قد يربح مربح صغير. فالعدالة تكون بالنسبة المئوية إلى الأرباح وليس إلى رأس المال. كذلك أيضا الخسارة كيف تكون؟ الخسارة كما ذكرت لكم في بداية الأمر أن الخسارة تكون المالية على رب المال، والخسارة في الجهد والتعب على صاحب العمل، إلا في حال إذا صاحب العمل حصل منه تعدي على المال أو حصل منه تقصير أو حصل منه تفريط، فهنا صاحب العمل يضمن المال بالكامل، لأن هذه الخسارة أو هذه السرقة أو هذا التلف أو هذا اللي صار هذا بتقصير منك أو بتعدي منك يا صاحب العمل. هذه هي شروط المضاربة. نأتي إلى أمور تتعلق بالربح، بس نريد أيضاً نؤكد فيها مثل ما قلنا أن الربح لابد يكون معلوم. يعني لو جبت لي عقد أنا دفعت 10,000 وأنت التاجر فيه وما ذكرت نسبة الربح ما يجوز، لازم تنص على نسبة الربح. ليش؟ عشان ما تختلفون بعدين فيصير الربح، فهذا يقول لا والله أنا لي 50% وأنت وهذا يقول لا والله أنت لك 10%، فيصير اختلاف. لا بد تحدد نسبة الربح تكون معلومة منصوصة، وأن تكون هذه جزءا مشاعا كما قلنا النصف أو نقول بالنسبة المئوية 50% أو الثلث نقول 30% مثلا أو الربع أو غير ذلك أو 10% حسب ما تتفقون، لكن حددوا نسبة مئوية من الأرباح وليس من رأس المال. كذلك أيضا من القواعد المهمة في توزيع الربح أن الربح على ما اتفق عليه الطرفان، كما قلنا الخسارة بهذه الطريقة والربح في المضاربة وقاية لرأس المال. متى نعرف أننا ربحنا؟ إذا زاد المبلغ فوق رأس المال. أما لو فرضنا على سبيل المثال لو فرضنا أن الرجل هذا ربح 5,000 لكن خسر رأس المال بالكامل، رأس المال 10,000، هل يعتبر ربح؟ ما ربح. لماذا؟ لأن هو خسر رأس المال بالكامل، فما يعتبر أنه ربح إلا بعد وجود مبلغ زائد فوق رأس المال، يعتبر أنه إيش؟ أنه ربح. فالربح وقاية لرأس المال، ما نقول أن المضارب ربح ايش الا بعد وجود راس المال وجود مبلغ زائد عليه. كذلك ايضا ما يحق للعامل ان ياخذ نصيبه من الربح الا بالقسمه، والقسمه تكون يعني بالتراضي، تكون موافقه الطرف الثاني، خلاص نقسم الارباح نقسم الارباح. انا عندي ارباح مبلغ هو درهم كذا، انت نصيبك 50% وانا نصيبك 50%، اذا انا لي لو فرضنا ان الربح 10,000 انت لك 5,000 وهذا لك 5,000 وينتهي الموضوع. اذا ما في ربح وفي خساره كما قلنا الخساره على الماليه على صاحب المال الا اذا فرط رب العمل. طيب هل لهذه المضاربه اليوم يعني صور معاصره؟ نعم كما قلت لكم، مثل المحافظ الاستثماريه، مثل الصناديق، مثل بعض الناس يجمع مبالغ ويكتب يسوي لهم عقد مضاربه يروح مثلا يتاجر فيها بالعقار، يبيع يشتري ويعطيهم، مثل هذه الامور. لكن لابد يا اخواني تضبط بهذه الشروط. انا رايت واطلعوني بعض الاخوه على بعض العقود، اكتشفت ان فيها اخطاء حقيقه مخالفه للشرع. من الاخطاء اللي فيها ان احيانا ما يكونوا محددين نسبه الربح. من الاخطاء يكونون محددينها بمبلغ مقطوع، يقول لك مثلا 100 دينار 200 دينار، هذا ما يجوز، هذا في الحقيقه قرض بربا، لان معناته انه ضمن لك الربح وضمن لك راس المال، هذا ما يجوز. من الاخطاء اللي تحصل ايضا واللي رايتها ان يكون يحدد نسبه، لكن النسبه الى ايش؟ الى راس المال، والنسبه الى راس المال تعتبر مبلغ مقطوع. كيف مبلغ مقطوع؟ مثل ما قلت لكم لما نقول 50% من راس المال وراس المال 10,000، فمعناته تحدثت ان الربح السنوي له 5,000، فهذا مشكله، معناته وقعنا هذا قرض اصبح، معناته انت قرضت 10,000 وبترد له 15,000، هذا قرض ربوي، فهذا ايضا ما يصح. فلا بد ايضا من الاخطاء ان متى يتم يعني توزيع الارباح، لا بد نحدد هل كل 3 أشهر، هل كل 6 أشهر، هل كل سنة، يحدد متى هذا الأمر حتى تكون الأمور واضحة. إن نعطي فرصة مثلا للعامل يشتغل ويتاجر ويبذل، ثم بعد ذلك إيش يعني يكون التصفية، فنشوف رأس المال نعيده إلى صاحب المال، نشوف كم باقي من الأرباح ونوزعها حسب النسبة المتفق عليها. من ايضا الصور المعاصره لعقد المضاربه ما يسمى بالودائع المصرفيه في البنوك الاسلاميه، وليس الودائع المصرفيه في يعني البنوك الربويه، لان البنوك الربويه تضمن لك راس المال وتضمن لك الربح، وهذا مخالف لشروط المضاربه، وتعطيك ربح مقطوع، تقول لك هذا مثلا نعطيك مبلغ كذا او نسبه الى راس المال، وهذا غير جائز. الودائع اللي تتم في البنوك الإسلامية يجي ويقول لك مثلا هذا المبلغ أنت تترك عندنا وديعة لمدة سنة أو لمدة 6 أشهر أو لمدة 3 أشهر، ونسبة الأرباح لك مثلا نسبة الأرباح يقول لك مثلا لك 4%، 5%، حسب يعني كل بنك واتفاقه معه يعني العميل، فاتفقان على هذا الأمر، وتكون أنت أيضا شريك لهم في الربح وشريك لهم في الخسارة. إذا خسروا فأنت شريك لهم في الخسارة، بمعنى أنك قد تخسر مال أو جزء من مال من رأس المال، وقد تخسر وقد يعني تخسر المال كله، وقد لا تخسر، يمكن يقول بس رأس مال بدون ربح لأنه ما في أرباح، وقد يكون هناك أرباح نسبة مئوية إلى كما قلنا إلى الأرباح. فالحاصل أن هذا الأمر يعني يتم بهذا الشكل، فهكذا يعني الودائع المصرفية. هناك وديعة يسمونها يعني ما يحق لك أنك تكسرها، إنما وديعة يقول لك هذه تكون اللي ما يحق لك والأرباح تكون أعلى. هناك وديعة يقول لك تقدر بأي وقت تجي تفسخ العقد، ما عندي مشكلة. يمكن بعض الناس يكون عنده حاجة شاك فيها قد يحتاج قد كذا، فيقول خلها أحسن أقدر أكسرها في أي وقت. فهنا يقول لك إيش؟ إذا نسبة الأرباح تكون كذا راح تقل عن لو إنك إيش كانت أعطيتهم المهلة كاملة هم يتصرفون. فهي قائمة على هذه الشروط، وهذا الأمر لا بأس به، وهو يعني مما يعني يجوز في الشرع. الوداع المصرفية اليوم مثل ما قلنا هي إما أن تكون بهذا الشكل وداع آجلة مؤجلة ما لك حق أن تكسرها، وفي وداع يسمونها الوداع الادخارية أن تقدر تسحب هاك بالكامل أو تسحب جزء منها بالكامل في أي وقت وفي أي لحظة. وهذه الوديعة مثل ما قلنا تقل أرباحها عن الأصل. هذا يعني ما يتعلق ب يعني عقد المضاربة، وهذا يعني هذه شروطه وهذه يعني أحكامه المهمة. فيجب كل على كل إنسان إنه قبل أن يبدأ بهذا الأمر إنه ينظر في العقد، هل العقد هذا فعلا متوافق مع الشروط الشرعية مع الضوابط الشرعية للمضاربة أم لا، ينظر في هذا الأمر ويحقق هذا الشيء. فإذا تحقق نقول ابدأ. طبعا لا بد من أنت أيضا هذا جانب آخر ما له علاقة، ولكن الإنسان يحذر وينتبه أن اليوم للأسف في ناس تدعي تجمع أموال الناس ويعني تحصل فيها اختلاسات. الإنسان لا بد أن يشوف الشخص الثقة ولا بد يحفظ ضمانات على هذا الموضوع، إنما يعطيها أي شخص وإنما يتأكد. هذا راجع لك أنت يعني كشخص مهتم بهذا الأمر. الموضوع الثاني أو المسألة الثانية التي نود الحديث عنها وهي تتعلق بالتأمين. اليوم أصبح يعني الناس يحصلون على شيء اسمه التأمين، تأمين على السيارات، تأمين الطبي، تأمين على الحياة، تأمين على البيت. هناك يعني كثير من أشكال وأنواع التأمين. هذا التأمين يعني ظهر في الوقت المعاصر، ما كان يعني معروف بصورته بشكله الحالي، يعني أخذ من الغرب فجاءوا طبقوا كما هو موجود في الغرب، وهي أن شركة تجي تقول يلا أنا بأمنكم على السيارة، بحيث أن يعني أي عطل بالسيارة، أي حادث، أي شيء يكون تصليحه عليه. وفي أنواع تأمين ضد الغير، وفي تأمين شامل سواء منك أو منهم وبأي تصليح. وإحنا يعني فيقومون يعني هذا التأمين صورته أول ما طلع اللي هو التأمين التجاري. التأمين التجاري لأن إحنا عندنا نوعين من التأمين التجاري والتأمين التعاوني. فنبدأ بالتأمين التجاري لأنه أول ما ظهر في حكم التأمين التجاري المسائية. فالتأمين التجاري هو أن يعني تقوم شركة بجمع اشتراكات من الناس، مثلاً نفترض 20 دينار لمن أراد يؤمن على سيارته وتفتح المجال، وربما يعني يأتيها الناس بالآلاف، ربما يعني بالأعداد الهائلة، ثم تأخذ هذا المبلغ. لو حصل يعني لو فرضنا أنني ساهم واشترك في التأمين 10 آلاف وجمعت منهم مثلا نقول مبلغ لنفترض يعني نقول جمعت منهم 50 ألف مثلا، عددهم 10 آلاف أو قلنا جمعت منهم 500 ألف على سبيل المثال. طيب جمعت منهم 10 آلاف هذول، في منهم من يعمل حادث وفي منهم من لا يعمل ما حصل له، وفي ناس منهم حادث بسيط وفي ناس منهم حادث، في ناس يمكن تصليحه 50 دينار وفي ناس تصليحه 5000 دينار. الحاصل إنه هو راح يؤدي يقوم بالالتزام اللي التزمه إنه بيصلح هذه التصليحه. غالبا الشركة حاسبة هالناس هذه كلها وكل العام تعمل حوادث، بل في ناس تعمل حوادث ممكن لا ترجع للشركة ولا تذهب إليها. شوف المبلغ بسيط وما نصل بالموضوع المراجعات وما المراجعات كيف تروح نفس الصفحة بساعات فالحاصل أن المبلغ لو قلنا أن أجمعت 500,000 لو قلنا دفعت 200,000 في تصليح السيارة كم الفائض؟ 300,000 300,000 يكون في بطن الشركة أرباح لها. هذا الأمر هذه الصورة إذا لاحظنا أن الإنسان أنا راح أدفع الآن مثلاً لو كنت قلنا أني أحد المشاركين اشتركت بعشرين دينار طيب أنا دخلت بعشرين دينار أنا حين دخولي قد يروح علي عشرين ما يصير لي حاجة هالسنة إطلاقاً فيروح علي عشرين بالكامل وقد يصير لي حادث ب200 دينار فيجون يصلحون لي ب200 دينار وقد يصلحون لي ب5,000 يكون الحادث شديد يصلحون ب5,000 فالإنسان الآن أصبح بين الغنم والغرم صرت من لي أخسر ب20 دينار حال هذا النقد يعني كما قلنا ب20 أو 10,000 اللي شاركوا كلهم بين الربح وبين الخسارة ممكن تروح على 20 دينار ويمكن لا والله يكون هو الرابح لأن الحادث اللي صار مثلا تكلف عليه 500 دينار 1000 دينار صراحة فهو بين الغنم والغرم والمبلغ الفارغ يصب وين؟ في صالح الشركة ولذلك سمي التأمين التجاري لأنه حقيقة تجارة مربحة طيب حكمة يعني اجتمعت المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية كهيئة كبار العلماء ولجان الفتوى في الدول الإسلامية كل منهم أفتوا بتحريم التأمين التجاري لماذا؟ قالوا لأن مثل ما ذكرنا لأن هذا يعتبر من القمار والمحرم كيف؟ من القمار والميسر كيف؟ كان الإنسان يدفع 20 دينار وهو قد يربح وقد يخسر فهو بين الربح والخسارة وهذا هو القمار إما غانم وإما غارم إما أن يغنم وإما أن يغرم فقالوا هذا هو القمار بحقه والأمر الثاني بأي حق الشركة تأخذ المبلغ الباقي كله أخذت أموال الناس بالباطل فاستغلت حاجتهم استغلتهم يعني لجأوا إلى هذا الأمر يمكن اضطرار من الدولة يمكن إجبار وهذا الواقع اليوم أن يكون دول تجبر على من يحمل السيارة أن يأمنها فأكلت أموال الناس بالباطل الله عز وجل حرك أكل الأموال الناس بالباطل الأمر الثاني قالوا أن هذا عقد معاوضة وعقود المعاوضة يشترط أن يكون خاليا من الغرر وهذه تشتمل على غرر فاحش لأن صاحب الشركة ما يدري وش اللي له وش اللي عليه ودخل في مغامرة يمكن عدد كبير من هؤلاء المساهمين المشتركين يمكن يصير لهم حادث ويمكن يخسر لكن غالب الشركات تكون حاسبه في عدل وعارف يعني كم راح ياتي وعارف توقعاته وعارف فيمكن في البدايه ما يربح ويكون ربحه يسير لكن المره القادمه يربح اكثر وهكذا لكن ايضا هو يعني فيه غرض لانه ما يعرف كم راح ياخذ وكم راح يدفع يمكن السنه هذه دفع يعني مقابل الحوادث 200,000 السنة القادمة يمكن 300,000 ما هو عارف هذا أمر راجع إلى الله أمر الحوادث أمر من علم الغيب ولا يعلم إلا الله عز وجل فمن هذا الباب يا إخواني ذهبت المجامع الفقهية وحرمت التأمين التجاري بل هذا محرم لا يجوز العمل به واستثنوا حالة الضرورة قالوا نعم في حالات ضرورة يجوز فيها للضرورة مثل ايش حالات التطور؟ قالوا مثل ما قلنا، اذا كان الدوله تجبر وتلزم على امور يحتاجها الانسان، مثلا السياره ما حد يقدر يستغني من السياره، ما حد اليوم يقدر يستغني من السياره، فيقولون لك لازم تامن. طبعا هذا الاجبار يا اخواني قبل لا توجد شركات تامين تعاون كما سياتي الكلام عليها. لكن اليوم ما عاد في اجبار، اليوم الحمد لله يوجد شركات تامين تعاوني تكافلي موجوده، فيجب على الانسان ان يتعامل مع هذه الشركات ويترك شركات التامين التجاري. لكن احنا نفرض في السابق وايضا في دول حتى الان دول اسلاميه ما توفر فيها شركات تامين تعاوني تكافلي، ما يوجد فيها. لكن احنا في الكويت الحمد لله توجد يعني ما يقارب يمكن عشرات، يعني يمكن 15 او 20 شركه تامين تكافليه موجوده في السوق، فنتعامل معها ونترك التامين التجاري. لكن في حاله الاضطرار اضطروا ما وجد شركه تامين تعاوني، فهنا يضطر الى ذلك ويجوز له للضروره. فالاصل انه لا تجوز، لكن لكونه مجبر وان ما يقدر يسوق السياره وما يعطى تصريح او ما يعطى دفتر السياره ولا يعطى اجازه القياده الا يامن على سيارته، فهنا هو مضطر. وقلنا الاضطرار بعد ان يبحث عن وجود هل توجد شركات تامين تكافليه تعاونيه والتي سنشرحها بعد قليل فصل فيها ام لا. هذا الحاله الاولى من حالات الاضطرار. من حالات الاضطرار يا اخواني التامين الطبي في بعض الدول اللي تكون تكاليف العلاج فيها باهظه جدا غاليه جدا، كمثل حال المسلمين في اوروبا العمليات عندهم هناك مكلفه جدا ما يستطيعون عليها، ولا يستطيع الا من خلال التامين. فهنا اجاز العلماء لهم ذلك للضروره لان ما يقدر، واشترطوا يعني شروط انه يستمر معهم في دفع الاقساط حتى يغطي ما اخذ، يعني يستمر اذا اخذ من الشركه هذه مثلا سوت له عمليه نفترض ب 10,000 دولار لابد انه يستمر مع هذه الشركه في دفع الاقساط اذا كان اقساط شهريه او اقساط سنويه حتى يغطي هذا المبلغ علشان ما يكون اكل اموال الناس بالباطل او انه دخل في بيع يعني او في مقامره او في ميسر محرم. فاذا كانت البلد تكاليف العلاج فيه غاليه جدا باهظه وما يستطيع انه يعني حتى عمليات الولاده لزوجاته يعني غاليه جدا لا يستطيعون يعني عليها هناك، اذا نظرنا الى السكر والى والى، فهو يعني راتبه يا دوب يغطي يعني السكن والمعيشه هناك. فكيف اذا نظرنا في موضوع العلاج؟ ففي هذه الحاله يعني ذكر اهل العلم انه يعني يجوز له ان يدخلوا ويشتركوا بشركات تامين، طبعا اذا لم يوجد شركات تامين تكافليه اسلاميه. هناك مساله تنبني على الموضوع، اذا قلنا موضوع انه اذا اجبر من قبل الدوله انه يجوز له انه يعمل تامين. هناك مساله، هل قلب اذا عمل تامين ووقع حادث فهل يجوز الاستفاده من هذا التامين؟ يعني مثلا انسان اجبر على التامين التجاري، ما يوجد تامين في بلده تكافلي اسلامي، ما يوجد تعاوني، لا يوجد، يوجد شركات تأمين تجاري المحرمة وألزم من جهة بلده وصار حادث، هل يجوز الاستفادة من التأمين؟ نقول لا يخلو حال من أمرين، إن كان المقصود المستفيد المتضرر يعني الآخر، يعني أنا مثلا نقول دفعت تأمين تجاري وجاء الشيخ بندر وأنا صدمت بالخفيف، صدمت بالسيارة، فهل يجوز الشيخ بندر هو ما أدري بعد الشركة، أنا اللي دفعت الشركة أن يستفيد، خلي الشركة التأمين حقتي تصلح سيارتها. نعم هذا يجوز بالنسبة لي المستفيد، إذا كان الشخص الآخر مو متفق مع الشركة هذا يجوز بلا إشكال عند يعني أهل المعاصرين، لأنه هو ما اتفق مع الشركة ولا دفع شيء، والشركة ملزمة ملتزمة بهذا الشيء، فهي تعطي هذا الشيء، هو ما ألزمها لا دفع لها مبلغ ولا دخل في هذا العقد معه. كذلك ممكن يصل الأمر لا قدر الله إذا صار حادث فدي تدفع الدية الشركة، أيضا لا بأس لأهل الميت أنهم يأخذون الدية من شركة التأمين، لأنهم ما دخلوا في تعاقد، ما في بينهم وبينهم بين الشركة أي عقد، اللي تعاقد معها صاحب السيارة. إذا هذه الحالة الأولى أن يكون المستفيد المتضرر غير إيش؟ غير يعني صاحب السيارة اللي سوالها التأمين. الحالة الثانية أن يكون المستفيد المؤمن نفسه اللي سوى التأمين، هل يجوز له أن يستفيد؟ إذا كان استفادته بنفس المبلغ اللي دفعه، سواء دفع هذه السنة أو السنوات الماضية، يمكن مثلاً هو مع الشركة الفلانية هي نفسها صار لها 5 سنوات، مثلاً لو كنا يدفع لهم 20 في 5 سنوات صار 100 دينار، إذا كان راح يستفيد منهم في حدود 100 دينار هذا يجوز بلا إشكال، أو أقل 80 دينار 50 دينار هذا يجوز بلا إشكال. أما إذا كانت الاستفادة أكثر من 100 دينار، أنت دفعت لهم 100 دينار وراح تأخذ منهم أكثر، فهنا حقيقة العلماء المعاصرين اختلفوا فيها على قولين. القول الأول قال لا يجوز، لأن الزائد يعتبر قمار ميسر محرم، ما يجوز تستفيد أكثر مما دفعت لهذه الشركة. القول الثاني قال يجوز، لأن الخراج بالضمان، فكما أنه ممكن أن يدفع أكثر ولا يستفيد شيء، أيضا له حق أن يستفيد أكثر مما دفع، يعني هو معرض الحالتين، يمكن هو يدفع أكثر من الاستفادة وممكن يأخذ ويستفيد أكثر من مما دفع، فقال الخراج بالضمان. هذا ذهب إليه بعض العلماء، توسط بعض العلماء واختار رأي وسط بين القولين، قال يجوز بشرط أنه يستمر مع هذه الشركة حتى يسدد لها المبلغ اللي دفعه، اللي أخذها. يعني مثلا لو قلنا أنه استمر مع الشركة هذه 5 سنوات وكان يدفع كل شهر كل سنة 20 دينار، معناته 100 دينار، والشركة راح تصلح سيارته نقول ب 400 دينار، معناته الزائد كم؟ 300 دينار. نقول لا، إذا ما عندك فلوس للتلفيل خذ منهم واستفد وادفع لهم، استمر في إيش؟ في الاشتراك مع هذه الشركة حتى تكمل 300 دينار كامل، وهذا الدفع ما يعتبر تأمين، هذا يعتبر إيش؟ يعتبر من قبيل وفاء الحق، يعني هذا حق عليك، حق لهم، بعد توفيهم حقهم اللي أنت أخذت منهم مستقل. فهذا هو يعني ما يتعلق بمسائل التأمين التجاري. ننتقل بعد هذا يا إخواني إلى التأمين التجاري. بفضل الله عز وجل إن يوجد في الإسلام قديما والآن فرعًا حديثا شركات تقوم بالتأمين التعاوني التكافلي. شنو فكرة التأمين التعاوني التكافلي؟ فكرته تقوم على أن يجتمع أشخاص معرضين لأخطار استخدامها، فيجزع كل منهم اشتراك، هذا الاشتراك اللي يتم فيها تعويض من يصيبه ضرر. مثلا نقول موظفين في شركة النفط قالوا أننا معرضين للضرر، معرضين للحريق، معرضين لاعب بيخسر اما اني راح استفيد او لا، انت بتخرج هذا المبلغ نفترض ان اما انه يكون مبلغ مره واحده، يعني يلا خلينا ندفع كل واحد يدفع مثلا نقول 500 دينار او 100 دينار، يمكن موظفين الشركه يعدون بالعشرات الالاف، فراح يكون مبلغ جديد لا باس به يغطي، صار هذا الحريق، هذا لا قدر الله صار له مرض يعالج، الى غيره من الامور، ما في باس. هذا تعاون على البر والتقوى. انت هذا المبلغ خرجته من باب التعاون، ساعدني وساعدك، تكافل. هذا هو التكافل اللي حث عليه الاسلام. ما هو نيتي؟ لا والله انا لا والله بدفع والباقي ايش يسوون فيه؟ لو بقي مبلغ يبقى احد امرين، يا ان يرجعونه يكونون بالاتفاقيه، يعني مثلا لو افترضنا ان المبلغ بقى وبغينا نفسخ خلاص نخلص الموضوع من الصندوق وباقي فيه مثلا نقول في 10,000 دينار، احنا بالخيار حسب الاتفاق يا نوزع على المساهمين بالتساوي او نقول يا جماعه خلوه في اعمال البر والخير في مثل هذا المجال، خلوه لين يخلص لغايه ما ينتهي الى ان يعني تحدث مثل هذه الامور لا قدر الله ويبقى الصندوق مستمر. وبعضهم يستثمرونه حتى المبلغ لا يذهب، يصير المبلغ كبير جدا، مثلا يضعون وديعه في بعض البنوك الاسلاميه او يستثمرونه يعطون شركه يعني جاده ونشطه وتلتزم باحكام الشريعه، ما في باس. هذا مبني على مبدا التكافل. في النهايه المبلغ راح يبقى، ما راح يرجع الى الجهه لا والله هي مني ربحان ومني خسران شركه تجاريه، لا انا لا شركه او تامين تعاوني قائم على التعاون وعلى التكافل. وهذا افتى بجوازه يعني المجامع الفقهيه وهيئات كبار العلماء وهيئات الفتوى في يعني البلدان الاسلاميه، بل ان يعني بعض العلماء نقل الاجماع على جواز التامين التعاوني على التكافل. ليش؟ لان في مصلحه للمجتمع، شو المانع؟ كذلك ممكن يعني له صور اخرى، مثلا عائله اسره معينه تقول يلا خلنا مثلا نعمل حقه مبلغ معين، او مثلا نستقطع من راتب كل يوم كل شهر عفوا 5 دنانير 10 دنانير ونضعه في حساب معين. هذا الحساب لا قدر الله انسان صار عليه ديه، لا قدر الله بيت احتراق، لا قدر الله واحد من العائله ومن الاسره يعني صارت له عليه يعني فاجعه او خساره ماليه نعوضه، حصل له يحتاج علاج مريض يحتاج احنا نعالجه، نعالجه من هذا الصندوق، فيبقى هذا الحساب لهذا المبلغ لهذا التفصيل، او قبيله على مستوى قبيله لدفع الديار مثل ما قلنا علاج المرضى لمساعده المحتاجين مساعده اللي يصيبهم كوارث. يعني الشرع يحث على التكافل ويحث على، فله يعني صور متعدده. كذلك من صور المعاصره نظام التقاعد او التقاعد عفوا نظام التقاعد في اللي تعمل للدوله. من المعلوم ان الانسان يدفع والدوله تزيد، طبعا يستقطع من راتبك مبلغ، هذا بعد ما تنتهي من العمل يستمر راتبك، هذا مبني على التعاقد والتكافل. والإنسان بعد التقاعد قد يعني يحيا حياة طويلة وقد يعني يتوفى بعدها بفترة وجيزة حسب ما قدر الله عز وجل عليه، فممكن إنسان يكون بفائدة لمدة سنتين بعد التقاعد، ممكن إنسان آخر يستفيد فائدة 10 سنوات بعد التقاعد، ممكن إنسان يستفيد 30 سنة بعد التقاعد، ممكن أكثر ممكن أقل، مبني على التعاون على هذا من هذا يغطي هذا وهذا يغطي هذا. في النهاية احنا حققنا لهذا الإنسان راتب يعيش فيه حياة سعيدة هو وأولاده وأسرته. هذا أيضا مبني، أضف إلى ذلك الدولة أيضا تدفع من عندها وتكمل النقص اللي يصير، فهذا مبني على مبدأ التكافل أيضا ومبدأ التعاون، وهو صورة من صور تأمين التعاوني التكافل. ما الدليل عليه؟ أدلة كثيرة. من الأدلة عند الأشعريين اللي هي قبيلة موسى الأشعري، هذه قبيلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح لأن وجد فيهم خصلة جيدة. ما هذه الخصلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا إذا أرملوا في الغزو، يعني أحد منهم راح الجهاد ومات، صار عندهم أرامل في الغزو وأيتام، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، صار عندهم قحط جوع سنة من السنوات، مثلا اضطروا واحتاجوا، ماذا يفعلون؟ قال جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، كل واحد يجيب اللي عنده في بيته، يحطون ثوب ويلا كل واحد من هذه القبيلة يجي ويحط ما عنده في هذا المكان، ثم بعد ذلك يقسمونه بينهم في إناء واحد بالسوية، بحيث أن الغني الفقير يأخذ من الغني، فما يصير أحد الحمد لله محتاج. ليش؟ لأنهم تساووا فيما بينهم وعان بعضهم بعض تكافؤ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء عليهم: فهم مني وأنا منهم. النبي أثنى على هذه الفكرة الرائعة اللي يسوونها الأشعريين، قبيلة الأشعريين أثنى عليهم النبي لأنهم كانوا يتكافلون فيما بينهم. فلما يحصل هذا ما يصير في بيننا واحد جائع ولا واحد فقير. ليش؟ احنا تعاوننا صابين التكافل. فهذا مبدا هو اصل لمبدا تامين التعاون، لمبدا تامين التكافل. كذلك ايضا من المبادئ المهمه العاقله في الاسلام، انتم تعرفون ان القتل اما ان يكون عمدا واما ان يكون خطا. فاذا الانسان قتل عمدا فاهل الميت بالخيار، إما أن يطلبون القصاص وإما أن يطلبون الدية، تكون الدية على القاتل مو على العاقلة وعصب لهم العصبة، العاقلة لهم عصبة القريبين، جماعة القريبين اللي هم أولاده وإخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه وهكذا، يعني أبناء العمومة لغاية ما يقدرون يغطون، يعني ممكن أبناء العمومة القريبين يقدرون يغطون المبلغ يكفي، ما قدروا يغطوا المبلغ يستفعون إلى أثناء العمومة اللي بعدها. فالأقرب فالأقرب، هذا يسمى نظام العاقلة. فالحاصل أن القتل العمد لا يجب على العاقلة أن تدفع إلا بطيب نفس منهم، أما في القتل الخطأ فهو واجب على العاقلة أن تدفع مع القاتل، تدفع دية القاتل، يجب على العاقلة أن تدفع دية هم العصر الغريبين. ما حد يقول أن القادر عن المجتمع فقير معدوم، لكن القادر لا بد أن يشارك في الدية إلا إذا هو قادر من المجتمع ماني محتاج وأنا بأوفرها، أنا قادر على سداد الدية، هذا أمر له. لكن إذا ما سددها الوجوب ويأثمون العاقل القادرين على الإعطاء في قتل الخطأ وليس قتل العمد. أما قتل العمد لا يلزمهم هذا الأمر. فنظام العاقلة في الإسلام هو حقيقة أيضا صورة من صور التأمين التعاوني، ولذلك أن نقيس التأمين التعاوني قاسوا العلماء على نظام العاقلة في الإسلام. كذلك أيضا مثل ما قلنا الشريعة تأمر بما فيه رفق على الناس، فيه يسر وفيه تكافل وفيه تعاون، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. الله عز وجل أمر بهذه الأمور، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل إذا اشتكى من عضو تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يحث من فرج كربة عن أخيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يحث على إيش؟ التعاون والتكافل. فإذا هذه الأدلة تدل على مشروعية التأمين التعاوني. نعود إلى بعض المسائل المتعلقة بالتأمين التعاوني. وكما قلت لكم يا أخوان، اليوم ما حد له عذر أن يروح الشركات التأمين التجاري، ما عاد له عذر، لأن يوجد اليوم الحمد لله شركات تأمين تكافل، مثل ما في بنوك ربوية، في بنوك إسلامية، في شركات تأمين. تجاري تقليدي، وفي شركات تأمين تكافلي تعاوني إسلامي. اليوم أي واحد تروح والذي يميز بينهما أن الحمد لله عندنا الدولة اشترطت أن التأمين التكافلي يكتب شركة مثلا كذا التكافلي، فتلقى باسمها بعلامتها بالعقد اللي بينك وبينها مكتوب شركة كذا للتأمين التكافلي. أما الشركات الأخرى ما يكتب فيها التكافل، ما يكتب فيها التكافل، فأنت تعرف من هذا الأمر. واليوم حتى البنوك الإسلامية صار عندها الشركات التأمين التكافلي نفسها، البنوك تشرف على كثير من الشركات التأمين التكافلي. فما حد له علم اليوم يا إخوان، لازم ننبه. أنا صراحة أتفاجأ أن بعض أو كثير من الناس لا زالوا يتعاملون مع شركات التأمين التجاري المقام مع وجود شركات تأمين تكافلي تعاون أجازة العلماء والمجامع الفقهية يعني أباحته. فما يجوز تسبب الحرام مع وجود الحلال، فلازم كل واحد منا ينبه أهله يعني أصدقائه وزملائه حتى لا يقعون في مثل هذا المحل. من المشاعر المهمة في التأمين التعاوني، هل على التأمين التعاوني زكاة؟ هل تجد فيه زكاة المال؟ احنا الآن مثل ما نقول احنا أسرة واحدة، أو مثلا نقول احنا في وظيفة واحدة وجمعنا صندوق للأضرار اللي تلحق بالمساهمين، هل تجد المال هذا في الصندوق؟ هل تجد فيه زكاة؟ نقول ينظر في الموضوع. إن كان دفع المبلغ لا يسترجع خلاص، فهذا راح يبقى هذا المال في يعني التعاون في التكافل حتى ينتهي، وممكن يزيدون إذا خفل نقول يلا ادفعوا من جديد، وقد يكون ناقص شهري. نقول إذا أنت خلاص ما في رجعة ولا في يعني رجوع لهذا المال لأصحابه فلا تجب زكاة، لأنك خلاص خرجت من الملك، هو الآن خرج من ملكك وأصبح في هذا الصندوق الذي ما نعرف وين يروح، ممكن يروح لفلان أو فلان حسب الحاجة. أما إذا اتفقنا مثلا في مدة معينة قلنا يا جماعة هذا الصندوق بنحطه لنا لمدة سنتين، وبعدين إن بقي شيء نرجع عليه، فهنا نقول تجب فيه زكاة. الواحد كم يستحي يعني المفروض على نهاية السنة عند حولان الحول أو مثلا في شهر رمضان اللي قائم على الصندوق يقول كم المبلغ، ينظر كم الحساب موجود فيه، ثم كم عدد المساهمين ويقسمون، يقول ترى أنت مبلغك 100، أنت مبلغك 100، وهكذا الواحد يزكي مثلا 100 دينار 20 دينار أو 500 أو 1000 أو أي كان. هذا إذا كان المبلغ راح يرجع منصوص عليه في شروط هذا الصندوق إنه بيرجع مبالغ ترجع لأصحابه إذا بقي شيء. أما إذا قالوا لا حنا إذا بقي شيء نخليه حق يستمر العمل الخير في مساعدة الناس، ما في هذا خلاص تخرجته من ملكك فلا تجب الزكاة فيه. أما إذا يرجع إليك فتجب فيه الزكاة. مسألة أخرى أيضا يعني مهمة في تأمين التعاوني، هل يجوز استثمار المبلغ في الصندوق؟ جمعنا هذا الصندوق هل يجوز استثماره؟ نقول نعم يجوز الاستثمار، هذا الأمر جائز ولا بأس به، ولكن بشرط أن تكون حسب يعني ضوابط الشريعة الإسلامية، إن ما يكون هناك يعني مخالفات في هذا الأمر. فهذا الأمر مهم أن ما يكون في أي مخالفة لضوابط الشريعة. مثلا واحد يقول لا والله إحنا أنا على كل حال بختم إن شاء الله إن مثل ما قلنا إنه يعني يتابع فيه ويستثمر في حسب الضوابط الشرعية، ما يكون مثلا بربا، ما يكون مثلا بمضاربة مختلة الشروط، ما يكون بهذا الأمر. هذا ما أحببت أن أقوله في هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يفعل وإياكم بما ذكرت. عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يفعل وإياكم ما ذكر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر.